الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ جزاه الله خيرا هذا اللقاء بسلسلة مباركة جديدة بعنوان فقه الصيام والزكاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688. الرسائل النصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. كلمة الفضل الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، أحييكم في هذا اللقاء ومع سلسلة فقهية نسأل الله أن ينفع بها، نستهل بها قدوم شهر رمضان المبارك. نبدأ بعون الله بتذكير شيء من أحكام الصيام والزكاة، عسى أن ينتفع المستمع بذلك. الصيام كما لا يخفى عليكم هو ركن من أركان الإسلام، والركن ما قام عليه الشيء، ما قام عليه الشيء وهو من ماهية الشيء، فلا يقوم الشيء إلا به. فالإسلام قائم على هذه الأركان، منها الصلاة، منها الصيام، ومنها الزكاة. والله عز وجل فرضه على المسلمين أمة محمد وعلى من قبلهم كذلك. والصوم من حيث لغة العرب يراد به الإمساك، مطلق الإمساك، ولذلك يقال للساكت عن الكلام صائما، فهو ممسك عن الكلام، كما قالت مريم عليه السلام: إني نذرت للرحمن صوما، يعني إمساكا عن الكلام. وهو من حيث الاصطلاح الشرعي أو الفقهي الامساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس تعبدا لله تعالى. فهو إذن نوع خاص من الامساك في الشرع، وهو عما حرم الله على الصائمين من الطعام وكذلك من الشراب وكذلك ما يقوم مقامهما كما سيأتي إن شاء الله اللقاءات القادمة، وأيضا الإمساك عن كل ما يفطر. وهذا الإمساك ليس فقط لأجل الدنيا أو مثلا شيء آخر، إنما التعبد لله، لأنه قد يمسك الإنسان عن الطعام لكن ليس تعبدا، يعني يمسك مثلا الصحة لينال الصحة من ويتوقف عن كثرة الطعام، أو لأجل العلاج يمسك عن الطعام. أما الإمساك الذي يراد به التقرب إلى الله فهو أمر تعبدي، صيام تعبدي، والله عز وجل فرضه في القرآن وفي السنة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. كتب بمعنى فرض عليكم الصيام. وقد جاءت الأدلة أيضا على وجوبه كما سيأتي إن شاء الله في السنة. والصيام مر بمراحل، الله عز وجل فرضه بمراحل لأجل أن يطيق الناس الصوم ولا يفاجأوا بالتشريع. فالمرحلة الأولى فرض على الناس وعلى المسلمين صيام يوم عاشوراء، فرض عليهم كان فرضا. المرحلة الثانية نسخ صيام يوم عاشوراء، ثم فرض صوم رمضان لكن على التخيير، يعني من شاء صام ومن شاء أفطر، ولكن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما قال تعالى وعلى الذين يطيقونه فديتهم طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهنا صيام مخير به فيه المسلم بين أن يصوم وبين أن يفطر ويطعم، ولكن الصوم أفضل. المرحلة الأخيرة الثالثة وجوب الصيام على المستطيع، فرض عين على كل مسلم بالغ عاقل مستطيع، خلا من الموانع. فهذا آخر مرحلة، وهذه آخر مرحلة وهي المرحلة الأخيرة استقر فيها الصوم. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فهذه حكمة، حكمة الله في التدرج في التشريع لكي يطيق الناس الصوم. فتدربوا عليه أولا بصوم عاشوراء بفرضه عليهم، ثم خيروا بين الصوم والإفطار مع الأطعام، ثم فرض عليهم الصوم. والصيام كذلك في فرضه حكم، بالإضافة إلى أنه أمر تعبدي أمر الله به، ابتلى به العباد. وأيضا إضافة إلى أنه أمر تعبدي يتقرب به إلى الله، لكن في طياته وتشريعه حكم لله عز وجل. التمس العلماء بعض هذه الحكم، منها أن فيه تعبد وتقرب إلى الله واستجابة لنداء الله لعباده حين أمرهم بالصوم، ابتلاهم بهذا ليعلم الصادق في طاعته لله وغير الصادق. ثانيا أيضا أن الصوم عبادة تعبدية سرية بين الرب وعبده، بين الله وعباده، فلو أفطر صائم في نهار رمضان لن يعلم أحد إلا الله، ومن صام النفل في غير رمضان لن يعلم أحد إلا الله. فهي عبادة فيها إخلاص لله، لأنها بين العبد وبين الله. ولذلك يكون المسلم في بيته في غرفته في نهار رمضان أو هو صائم صوم النفل بجنبه الماء أو الطعام، لا يمد يده ليشرب أو ليأكل، مع أنه لا يراه أحد من البشر، لكن يعلم أن الله يراه، لا يفطر. هذا معنى أن الصوم فيه إخلاص لله وفيه سر بين الله وبين العبد، لذلك أعطى الله عليه أجرا كثيرا وفضلا كبيرا كما إن شاء الله سيأتي. أيضا أن الصوم من الحكم التي شرع لأجلها تقوى الله، وليس فقط للجوع والعطش والحرمان من الحلال والمباح، إنما لتقوى الله تكتسب القلوب التقوى، يعني الصلاح والخوف من الله والخشية في السر والعلن. هذا الغاية الكبرى من الصوم، لعلكم تتقون، لتنالوا التقوى. فالشهر كامل من الصيام المفروض مع ترك المحرمات ليلا ونهارا، وأيضا مع قيام الليل أو التراويح ومع قراءة القرآن المفروض القلب يكتسب التقوى ويشعر بالتغير في الحياة ويشعر بلذة الإيمان. لكن مع الأسف فإن بعض الناس رمضان عنده مثل باقي الأيام، لا يتغير شيء في حياته إلا شيئا واحدا، وهو أنه فقط يتوقف عن الأكل والشرب. أما باقي المحظورات ممكن يفعلها، إذا كان يسمع الغناء والحرام ممكن يسمع، أو يشاهد الحرام يشاهد أو يتعاطى محرما يفعل، فقد اختلف عنده ترك الطعام والشراب. أما المؤمن الحقيقي فيتغير بدخول رمضان تماما ويشعر بالإيمان والتقوى، لذلك بعد رمضان يسير على نفس الخط ويسير على جادة الإيمان. أيضا من فوائده كذلك فوائد الصيام أو من الحكم التي شرع الله لأجلها الصوم التمرن على ضبط النفوس والقوة على الإمساك بزمامها، لأن النفس تواقة إلى المباحات، إلى الطعام، إلى الشراب، إلى الشهوات، تتمنى ذلك، فيضبطها المسلم يعني طول نهار الصيام بضابط الإيمان والخشية. فهي يتدرب المسلم على ضبط النفس، على التقوى والطاعة. وإذا استطاع المسلم أن يضبط نفسه وطاعته بعد رمضان كذلك يستمر، والذي يضبط نفسه ويستطيع أن يأخذ بزمامها وخطامها فهو يقودها إلى الجنة وتقوده إلى النجاة. أما من لم يملك زمام النفس فرمت به في المهالك، لأن النفس أمارة بالسوء تقود الإنسان إلى السوء، لكن تحتاج تربية كما يربى الطفل. المسلم يربي نفسه كما يربي أحدنا طفله أو ولده أو فلوه، فهكذا النفس لا بد تربيها، تربيها على قراءة القرآن، على أكل الحلال، على سماع الحلال، على ترك الحرام، وبهذا الجهاد، جهاد النفس لضبطها بالصوم والصلاة والتخويف من الله وقراءة القرآن، يعني بهذا كله لعل الإنسان ينجو، بهذا كله يعني لعل الإنسان ينجو، وذلك لقوة النفس الداعية إلى يعني الشهوات. هكذا هي خلقت جبلت، هكذا خلقت وجبلت، لذلك فإن ضبطها يحتاج إلى جهاد، ومعروف هذا جهاد النفس، ولا غير هذا يعني تؤدي بالإنسان إلى المهالك. ولماذا خلق الله النفس هكذا؟ ابتلاء، ابتلاء، يبتلي العباد، يبتلي العباد المؤمن الصادق من المتبع لشهواته وهواه. لكن الأمر الجيد أن تدريب النفس وضبطها بالطاعات والعبادات هو من أقوى الطاعات، التوحيد والإيمان والصيام، الصلاة، قراءة القرآن، بعد أن يضبطها ويهذبها بعد ذلك تطيعه، تمشي معه، تمشي معه إلى الممات ومع حسن الختام، لأن الله يكافئ هذا العبد، يكافئه أنه ضبط نفسه في سبيل الله وجاهدها طاعة لله. عندما ترى الإنسان يرمي نفسه في كل الشهوات محرمة، ممكن يزني لا قدر الله، ممكن يشرب الخمر، ممكن يأكل الحرام، يفعل كل شيء، هذا خلاص يعني انفلت منه الأمر، نفس الآن تقود إلى المهالك، إلى الهلاك. ومن ضبطها بضابط الشرع والأخلاق والإيمان والإسلام وهذبها، ومما يهذب النفس العبادات، لابد منها ولا النفس تضيع، تهذب بالطاعات، الصلاة، الصيام، العمرة، الحج، قراءة القرآن، التعبد، هنا تبدأ النفس يعني تربى إلى أن يخرج الإنسان من هذه الدنيا بحسن الختام ومما يربيه الصيام، لذلك قال الله لعلكم تتقون. فهنا حينئذ نفهم الحكمة من الصوم. كذلك من الحكم في الصوم أو من الصيام الرحمة والعطف على الفقراء والمساكين والأيتام الذين لا يجدون لقمة الطعام، وتمر عليهم الأيام وهم يعصرهم الجوع وألم الجوع. فهؤلاء عندما يصوم المسلم يتذكر هؤلاء ويشعر بحالهم، من ثم يرق القلب في العطف على الفقراء والمساكين لما يذوق ألم الجوع. هذا والله تعالى أعلم. أسأل الله لنا ولكم التوفيق. اللهم بلغنا رمضان وعنا على صيامه وقيامه، والله أعلم.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لمشترك اتصالات. نعم، عن هذه المكالمة. بوزاع تفضل. نعم تفضل بوزاع الهواء.
رحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله بوزاع تفضل.
الله يحييك. أنا عندي سؤال للشيخ عبد الله الله يحفظه.
نعم.
إذا مثلا أنا محامي الشيخ عبد الله وعندي قضية، والقضية هاي طال عمرك يعني فيها مثل ما قلت أنا أعرف الشخص اللي مثلا بدافع، يعني مش بدافع عنه، اللي ضده بيكون فيها ظلم علي، فكسبت القضية بسبب الشطارة ومثل ما قلت يعني يعني الخبرة، فهل يلحقني اسم في الموضوع هذا؟ بارك الله فيك.
إن شاء الله.
الله يجزيك.
جزاك الله خير، الله يحفظك بهزاع. تسمع إن شاء الله رد. سؤال بهزاع، فالشيخ يقول إذا كان يعني محامي عنده قضية ويعرف أن خصمه هو المظلوم، لكن يقول كسب القضية بخبرته، فيقول هل يعني يأثم في هذه الحال؟
هذه المهنة دقيقة جدا وفي الوقت نفسه هامة وخطيرة، والمجتمع بحاجة لها، وهي في أصلها الوكالة، تنبني على عقد الوكالة، لأن المدعي أو المدعى عليه يوكل من ينوب منابه يقوم مقامه في المحكمة. خاصة أن بعض الناس أو ليس كل الناس يفهم القوانين، ولا كل واحد يستطيع أن يدفع عن نفسه أو يدافع عن نفسه التهمة، فيحتاج أو يكون مشغولا لا يستطيع حضور المحاكم، فيحتاج لمثل هذا. من حيث الأصل هذا هو التكييف لها الشرعي، لكن يبقى الشيء المهم والإشكال في اختيار القضايا بحيث يتثبت أو يتيقن أو يغلب على ظنه أنه يدافع عن مظلوم ولا ينصر ظالما على مظلوم، لأن هذا لا يجوز شرعا، ما قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما. فالصحابة تساءلوا، المظلوم عرفنا نصره، فكيف بالظالم؟ قال يمنع من الظلم. ما معنى يمنع من الظلم؟ يعني لا ينصره، لا ينصره ظالم. فهنا لابد من النظر، هل اللي أمامي فعلا مظلوم؟ هذه المرأة التي تشتكي من زوجها فعلا هو ظالم متعد، هي في ضيق، فالطلاق فرج لها فيسعى في القضية، أم هذه تريد تهدم البيت الذي فيه الزوج ويضيع العيال والأسرة لأنها تريد مثلا تلعب، أو كما يدعى اليوم بكلمة خاطئة تأخذ حريتها، وليست حرية، لأن الزوج لا يقيد الحرية المسموح بها شرعا أبدا. لكن مع الأسف يحصل أحيانا تغير في القلب وشتات في الذهن من بعض الزوجات، فهنا لما يرى مثل هذا لا يعين على هدم المجتمع أو كثرة الطلاق أو هدم البيوت، لا يفعل، وإن ترك لغيره يتركه في رقبة غيره. فهنا ينظر لأمامه إذا كان مظلوما، ولكن كيف يعرف واحد يقول يعني هذه مفهومة عند أهل الاختصاص، كما يعلم القاضي المظلوم من الظالم، كذلك هو يعرف من خلال السماع والوقائع التي أمامه وتصوير الملف الشخص اللي أمامه، يعرف أن اللي أمامه مظلوم فنعم يدافع عنه، والطرف الآخر ظالم. أما إن علم أن الطرف الآخر مظلوم تيقن أو غلب على ظنه فلا يعين على الظلم، وخاصة لحديث اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يسأل عن فضيلة الشيخ راتبة الفجر، يقول هل هي صلاة الفجر أو يعني الفرق بين راتبة الفجر وصلاة الفجر؟
سؤال عجيب. المهم لعل يوجد من يكون كذلك. راتبة الفجر بشكل يعني يفهم كل مسلم أنها تختلف عن فرض الفجر، لكن لعله يسأل عن زمنها أو إذا فاتت لعله وكذلك لم أو خانه التعبير. المهم إن شاء الله على كل احتمالات، فالجواب من حيث الاختلاف نعم الراتبة سنة، هي من السنن الصلوات النوافل أو السنن، لكن ميزت بعبارة راتبة أو الرواتب لتكرارها والمواظبة عليها. من الشيء الراتب يعني المتكرر يوميا، مثل الراتب اللي هو المعاش أو اللي يأخذ الموظف أو الأجير في نهاية الشهر، فهذه الأجرة سميت راتبا باعتبار تكرارها وأنها مرتبة ولا بد تأتي. فكذلك هذه السنن التي هي مع الصلوات الخمس تابعة لها، فمنها ما هو قبل الصلاة ومن يعني الفرض، ومنها ما هو بعد الفرض. فالذي قبل الفرض راتبة الفجر، وهي ركعتان يصليها المصلي قبل صلاة الفرض الفجر وبعد أذان الفجر، هذا وقتها، يبدأ وقتها من أذان الفجر ويمتد إلى قبيل قيام الفرض، هذا كل وقت الراتبة. فإذا أقيمت الصلاة صلاة الفجر فرض الفجر حينئذ ينشغل بالفرض، ومن فاتته راتبة الفجر يصليها بعد الفجر بعد أن ينتهي من الأذكار، يعني لا يصلها بالفرض، ينتظر حتى ينتهي من أذكار الصلاة يقضيها، أو يقضيها بعد طلوع الشمس في وقت الضحى، له هذا أو هذا. والرواتب مرتبطة بالفرض كما ذكرت لكم، بعد قبل الظهر 4 ركعات، بعد الظهر 2 ركعات، بعد المغرب 2 ركعات، بعد العشاء 2 ركعات، قبل الفجر 2 ركعات. والعصر اختلف الفقهاء، هل ما قبل العصر 4 ركعات من الرواتب أم ليس من الرواتب، لعلها هذه يشملها حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى لله في يومه 12 ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وراتبة الفجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يواظب عليها حضرا وسفرا، إن ترك الرواتب الأخرى لكن هذه لم يكن يتركها، فهي إذن تصلى قبل فرض الفجر. وإذا فاتت، يعني مثلا الإنسان نام لما استيقظ لم يجد وقتا، دخل الناس في الصلاة، الذي عليه صلاة جماعة طبعا الرجال، فهنا يدخل مع الجماعة في الفرض ثم يقضيها بعد الفرض. أما من ليس عليه جماعة مثل المرأة في البيت أو المريض، فهذا يبدأ بالراتبة ثم الفرض، ولو الناس بدأوا بالفرض في المساجد هو يبدأ بالراتبة ثم يبدأ بالفرض، لأنه الآن غير مرتبط بصلاة الجماعة. كذلك من استيقظ وقد صلى الناس فاته الفرض، إذا بدأ بالقضاء أولا يبدأ بالراتبة، راتبة الفجر، يصلي ركعتي راتبة الفجر ثم يصلي الفرض، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 66888، يقول فضيلة الشيخ، نعم، يأتيني يقول في بعض الأحيان شعور أني في بعض العبادات عندي رياء، فيقول كيف أجاهد الرياء، وإذا شعرت يقول بهذا الشعور وأنا في الصلاة ماذا أفعل؟
إذا كثر هذا فهو من الوسواس ليصرف الإنسان عن الطاعة، وهذا يفعله الشيطان مع الإنسان، فالشيطان ينظر إلى الإنسان من أي باب يدخل عليه، فكل واحد ونقطة ضعفه، فقد يدخل عليك منها من باب العبادات، إما يدخل على الإنسان من باب العبادات فيكون ما عنده علم كثير فيدخل إلى البدع وهو لا يدري، أو يصرفه عن الطاعة بأن يقول لا أنت منافق، أنت مرائي، أنت تفعل هذا للناس، فيحصل عنده نوع من الاضطراب النفسي فيحتار ماذا يفعل. فإن كثر هذا فلا تلتفت له، أدي صلاتك. متى يعرف الإنسان أنه غير مرائي؟ يعرفه بضابط واحد، إذا كان في الخلوة في تعبده مع الله كما هو أمام الناس، فهذا الذي في البيت أو في خلوته لا يأتي المعصية، الله ينظر له. وإذا صلى، صلى بخشوع وتأنن، مثلا يصلي الرواتب في البيت أو قيام الليل أو الضحى بخشوع وتأنن، ويأتي بالأركان والواجبات، ثم هو في المسجد إذا صلى السنة كذلك بتأنن وخشوع، هذا ليس مرائن، لأن حاله أمام الناس هو هي الحال نفسها لما يكون مع الله فقط، فلا يكون مرائيا. أما من صلى وهو يعلم من نفسه من داخله، ليقال أنه مصل أو يكثر الصلاة ولا يفعل ذلك في البيت، أو لا يخشع كثيرا في البيت، يصلي صلاة سريعة ينتهي منها أمام الناس يختلف، هذا يحتاج أن يعدل وضعه وأن يراجع نفسه وأن يعلم أن نظر الله له أهم من نظر الناس، فهذا نعم يعدل وضعه. أما من كان مع الله في خلوة كما هو حال مع الناس، فإن شاء الله هذا ليس بمرائن، بل هو على الحال نفسها، والإنسان لابد له أحيانا أمام الناس قد يصلي، يدخل المسجد يصلي تحية المسجد، قد يأتي من مكان لم يصلي الراتبة فيبدأ بها قبل الفرض ثم بعد الفرض، إما ينصرف للبيت يصلي السنة وهذا أفضل، لكن قد يكون مشغولا أن يعود للبيت إلا وقت متأخر فيصلي الراتبة في المسجد، يحتاج أن يخشع فيها ويصليها بتأنن، فلا يقال هذا من الرياء. فاحذر أن يدخل لك الشيطان من باب الرياء فتظن أنك منافق أو مرائن وأنت لست كذلك، إنما يفعل بك هذا لتترك الصلاة أو تترك التأني فيها، فتقول خلاص أنا أصلي صلاة سريعة أمام الناس لكي لا يقال عني أني مرائن. أيوة، أنت لن يقال عنك هذا ولكن وقعت في محظور آخر، وهو أنك أطعت الشيطان في وسوسته، الله أعلم.
بارك الله فيكم مثل الشيخ وأحسن الله إليكم. يقول: ما هي كفارة السرقة في الصغر؟ ويقول: تم الحلف على المصحف بنكران السرقة. يقول: أشعر بالندم، على العلم أني لا أتذكر المبلغ بالضبط لأن الموضوع قديم جدا.
إن كان بالإمكان إعادة المال إلى أصحابه أو من سرق منه، سواء كان بمصارحته إن لم يغضب فتعرف أنك أخذت منه مثل حد من إخوانك أو من الوالد أو من الوالدة أو من صديق، وتعرف أنك إذا عدت المال واعترفت وطلبت العفو لن يغضب، فافعل ذلك. فهذه هي الكفارة الأولى والأولى، إعادة الحقوق إلى أصحابها. أما إذا كان الشخص سيغضب أو لا تعلم ولا تتذكر من هو، فإذا كان سيغضب ممكن يوصل المال من طريق آخر إليه بحيث يصل له حقه، وهذا هو المهم، فيسقط عنك حق المطالبة يوم القيامة. أما إن كان لا يمكن الوصول للشخص أو لا تتذكر من هو أو كم المبلغ، فحينئذ التوبة إلى الله والاستغفار، ثم أيضا غلبة الظن بالصدقة بالمبلغ المأخوذ. فمثلا يغلب على ظنك أنها كانت 100، فتصدق ب100 وزيادة كفارة عن ذلك. ما يحدث عادة في الصغر خاصة، أو كان مثل هذا يغلب عليه شقاوة الصغار والشباب والطفولة، يعفى إن شاء الله عنه بالتوبة وطلب العفو والمغفرة والصدقة والعبادات تكفر ذلك إن شاء الله تعالى، والله أعلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد العزيز أحمد، من الإخراج عبد الرحمن الهاموك، تقبلوا تحيات أو من الإخراج عبد العزيز أحمد، ومن تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.